بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح كتابه كفاية الراغب: والصفات السبع المعنوية قيل لها المعنوية نسبة للسبع المعاني المتقدمة، وهي حيث وجبت لها الحياة فهو حي كما علم من الدين ضرورة وثبت بالكتاب والسنة بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله أنه تعالى حي وسميع وبصير، وحيث وجب له العلم فهو عليم، وحيث وجبت له القدرة فهو قادر، وهكذا إلى آخر السبع الصفات. فصارت السبع الصفات السبع الأولى وهي صفات المعاني عللا لهذه، أي ملزومة لها، ولهذا نسبت هذه الصفات إلى تلك فقيل فيها صفات معنوية، ولهذا كانت سبعا مثل الأولى، لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع الأول، فإن الاتصاف محل من المحال بكونه عالما وقادرا مثلا لا يصح إلا إذا قام به العلم والقدرة، وقس على هذا. وأما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ويجمعها اسم التكوين، فليست أزلية خلافا لبعض الحنفية، بل هي حادثة أي متجددة، لأنها إضافات تعرض للقدرة، وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها، ولا محذور في اتصاف الباري سبحانه وتعالى بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده. وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل. فالخالق مثلا شأنه الخلق، أي الذي هو بالصفة التي يصح بها الخلق وهي القدرة، كما يقال السيف في الغمد قاطع، أي هو بالصفة التي يحصل بها القطع عند ملاقاة المحل. والماء في الكوز مرو، أي هو بالصفة التي يحصل بها الإرواء عند مصادفة الباطن. فإن أريد بالخالق من صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا، فتأمل ذلك كله، فإنه مهم وقد أعرض عنه أبناء العصر إلا القليل. ويستحيل في حقه سبحانه وتعالى ضد العشرين الصفة المذكورة، والمراد بالضد هنا الضد اللغوي، وهو كل مناف سواء كان وجوديا أو عدميا، وهو العدم والحدوث وطرو العدم والمماثلة للحوادث، وهكذا إلى آخرها إذا علمت ذلك. فلنرجع إلى ما كنا بصدده من شرح على ما ذكرنا في المتن مما يجب اعتقاده.
الحمد لله، أكمل ما يتعلق بشأن الصفات. ومن المعلوم أن المعرفة المفروضة على المكلفين بالله تعالى معرفة صفاته ما يجب له وما يستحيل عليه سبحانه وما يجوز، ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال يحيط الناس منها بشيء من العلم ولا يحيطون بكلها أبدا. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعند إعطائها حقها من التأمل والتدبر والعمل بمقتضاها تنفتح أبواب المعرفة الخاصة بالله تبارك وتعالى. فحدثنا عن الصفة الثبوتية، الصفة النفسية، صفة الوجود. ما حدثنا عن الصفات السلبية، القدم والبقاء ومخالفته للحوادث، قيام بنفسه وغنى عما سواه. هذه الصفات السلبية والوحدانية، خامسها سلبت ونفت عن الله ما لا يليق بجلاله. وحدثنا عن صفات المعاني وهي الصفات التي لكل واحدة منها معنى قائم بذات الله جل جلاله وتعالى في علاه، وذكر لنا السبع الصفات، صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، وختمها بالصفات المعنوية الملازمة لصفات المعاني، وشرح لنا ذلك بقوله قيل لها المعنوية نسبة للمعاني المتقدمة لسبع المعاني المتقدمة، فحيث وجبت للحق تعالى الحياة يقال الحي كونه حيا هذه صفة معنوية تبين معنى الحياة كونه تعالى حيا، كذلك السمع كونه سميعا، البصر كونه بصيرة، والقدرة كونه قادر، الإرادة كونه مريدا، الكلام كونه متكلم. فهذه الصفات المعنوية المترجمة لصفات المعاني السبع اللازمة لها، فلما كانت صفات المعاني سبع كانت المعنوية سبع، فصفات المعاني التي أثبتت لله تعالى معاني قائمة بذاته من القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، فلا بد ولا مفك أن يكون المعنوية تبعا لها، أي كونه عالما، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه متكلما، فهذه ملازمة لهذه، إنما تبين المعنى القائم بذات الله جل جلاله وتعالى في علاه. فالاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع الأول، فإن الاتصاف محل من المحال بكونه عالما وقادرا مثلا لا يصح إلا إذا قام به العلم والقدرة، وقيس على هذا. فهذا مجموع ما أشار إليه القرآن والسنة من صفات الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فوجب اعتقاد الصفات الواجبة في حق الله وأن ضدها مستحيل، وأخذ يتكلم على صفات الأفعال، الصفات التي متعلقها حدث يحدث وفعل في الكائنات يكون وينشأ، مثلا صفة الخلق قائمة بذات الله تعالى كونه خالقا، صفة الرزاق كونه رازقا، ولكن الصفة تتعلق بأفعال وحوادث في الكائنات والموجودات، كونه مميت، كونه محيي، كونه مقدم، كونه مؤخر، هذه صفات الأفعال. فصفات الأفعال متعلقاتها حادثة، فالحق تعالى هو الخالق صحيح قبل خلق أي شيء صحيح، بمعنى أنه القادر وحده على الخلق، ثم لما ابتدأ الخلق بإيجاد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدث متعلق هذا الوصف، فإذا متعلق هذه الحادثات حادث وليس بقديم، متجددة فعالة تحت دائرة فعال لما يريد، وحقيقتي كل يوم هو في شان، في بيان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تلج الليل في النهار، تلج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء. هذه مظاهر الافعال والشؤون الالهيه في العالم الخلقي. ولما أراد بعض المتطاولين والمتجرين والمتفلسفين أن يشكك ويناقش في معنى قوله تعالى كل يؤمن وفي شأن. وصعد على المنبر وذكر للناس المسألة وقال ففي أي شؤون هو الآن كالمنكر والمشكك. فقام له بعض الأخيار في المسجد قال له أنت الآن تسأل أو تجيب؟ قال أسأل. قال تسأل أنزل. سأل تحت المجيب وليطلع المنبر. قال فهي ألزمه الحجة أمام الناس نزل من على المنبر طلع. قال عم ماذا تسأل؟ قال عم أنا قوله تعالى كل ابن في شأن فأي شؤون هو الآن؟ قال هو الآن يرفع من يشاء ويخفض من يشاء كما رفعني إلى فوق هذا المنبر وخفضك وأنزلك منه إلى هذا المكان الذي أنت فيه. فما درى ما يقول؟ هذا مظاهر الأفعال، كل ما يدور في الكون فعل الله. ولهذا يقول ليس في الوجود إلا الله وأفعاله، لأن كل ما سواه فعله، كل ما سواه هو فعله. قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض والله خلقكم وما تعملون وما تعملون. فهذه أفعال. فصفات الأفعال تتعلق بالمحادثات والمتجددات والمتطورات والمتنوعات في الوجود. وإن كان كون خالق صفة لازمة له قديمة وقبل أن يخلق. نعم قال متجددة لأن إضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها. لا محذور في اتصاف الباري سبحانه وتعالى بالإضافات، فكون قبل العالم ومعه وبعده جل جلاله وتعالى في علاء، قبل كل شيء بعد كل شيء مع كل شيء. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فلا يمكن أن تكون قبلية خالية عن الإله، ولا بعدية خالية عن الإله، ولا معية خالية عن الإله. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يسيركم في البر والبحر. حملناهم من الطيبات كلها منه سبحانه وتعالى. فهذه مظاهر الأفعال متجددة متطورة. فمن اليقين القطعي أن ذات ربنا الرحمن الرحيم لا يمكن أن تحل في شيء ولا يمكن أن يحل فيها شيء. ومن المعلوم القطعي أن كل جميع الكائنات والمخلوقات والحادثات لا يمكن أن تخلو عن فعل الله وإحاطة الله وعلم الله وقدرة الله وإرادة الله وسمع الله وبصر الله. ما يمكن يخلو عن، ما يمكن شيء من المخلوقات ينفك وينخلو عن سمع الله عن بصر الله عن قدرة الله. ما يمكن هذا. وخلقه وإيجاده وتركيبه كله مظهر الإرادة، متعلق القدرة، متعلق. فهذه صفات الأفعال. قال وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال من حيث رجوعها إلى القدرة للفعل. فمثلا وصف الخالق، الله الخالق سبحانه وتعالى شأنه الخلق، هذا وصف قديم. يعني هو القادر على الخلق، هو الذي يخلق الخلق، هذا وصف قديم من بذات الله تعالى. وهو متعلق بوصف القدرة الأزلية. تمام. فيقول واحد عن الكائنات الموجودات سيف وسط الغمد، يقول سيف قاطع. قاطع قاطع من؟ من قاطع؟ طب وسط الغمد ما لا يقتل. يعني هذا سيف على هيئة وكيفية وصفة صالحة للقطع، هذا معنى. فإذا خرجت بشوف، خرجت حين برويك كيف يقطع. ليش تنكر هذا الوصف؟ بس قايم به. وإن كان طرو القطع يا طراء بهيئة مخصوصة ووقت مخصوص كيفية مخصوصة. فكذلك الله قبل خلق السماوات قبل خلق أي شيء قبل خلق النور المحمدي الله خالق يعني القادر على الخلق. ثم ابتدى متعلق الخلق بالفعل حادث، خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم، خلق العرش، خلق الكرسي، خلق اللوح، خلق القلم، خلق السماوات، خلق الأرض سبحانه وتعالى، وخلق الملائكة، وابتدأ الخلق خلقا بعد خلق سبحانه. وهكذا يقولون عن الماء في الكاس مروين، قال فين يا أخي مروي؟ ما شفنا عطشان عطشان مروي يشرب يشرب يرويك. يعني هذا فيه وصف الري، يعني مخلوق فيه وجود الري بسببه عند تناوله، فلا تنكر. قالوا لا أنا هذا ما وذا أنا ولا روانا ولا شيء، وذا ما وذا أنت ولا أرواك ولا شيء. والوصف قائم به إذا استعمل في الفعل على الهيئة المناسبة أرواك، وإلا ترجع مثل البليد الذي اشتكى الأرق وأعطاه الطبيب حبوبا ليستعملها يلينا، فلما جاء عند محل نوم وحط الحبوب فوق عيونه ما نام، أصبح ثاني يوم يحمل الحبتين للدكتور قال هذا ما أفادت. كيف ما أفادت؟ قال طول الليل حطيتها فوق عيني ما نمت. قال يبلا هذه ما تحطها فوق العين، هذه تشربها ما تحطها فوق عين، لها مؤثرات ثانية أخرى. فهكذا الصفة القائمة بذات الله قديمة متعلق صفات الأفعال، هذه الحوادث الكائنات كلها جل جلاله وتعالى في علاه. قال فإن أريد بالخالق من صدر منه الخلق، فالخلق ليس صدوره أزلي، ماشي في الكائنات أزلي، الكائنات كلها حادثة، الكائنات كلها طارئة، الكائنات أصلها عدم. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره، خلاص ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء معه، هو وحده الأول، كل شيء سوى حادث طارئ. فمن حيث صدور الخلق طارئ، أما وصف الخالق ثابت قديم لله تبارك وتعالى. قال تفهم ذلك وتتبينه حتى تكون صحيح الاعتقاد فيما يتعلق بصفات ربك، فإنه لو علق بك اعتقاد باطل بهذا حجبت عن معرفته الخاصة ولو عبدته 1000 سنة بسبب وجود هذا الحجاب أو الاعتقاد الباطل الخاطئ فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، أو حاجز يحجزك عن انكذاب نور المعرفة وإشراقه بالقلب. فإذا صح اعتقادك على ما بين الله ورسوله ومضى عليه السلف الصالحون، ثم قمت بسبب من حيث تفريغ القلب عما سوى الله وملازمة ذكره والعكوف على بابه، انقذف نور الإيمان والمعرفة الخاصة في قلبك وأشرك. فإشراق هذه الحقائق في القلب، القلب صالح لا، لكن مثل صلاحية المرآة لظهور الصورة فيها، لكن يمنع ظهور الصورة في المرآة واحد من أسباب 5: إما عدم كمالها، عدم ما كمل تصقيلها وتكوينها، وإما لكونها معدولا بها عن الصورة، صورة في جاء وفي جاء أخرى ما تظهر فيها صورة، وإما لوجود صدى تراكم عليها يحتاج إلى تصغير، وإما وجود حاجب. هذه الصورة وهذه المرأة ولكن هنا ساتر، ما تظهر الصورة، ما يظهر إلا الساتر، ما تظهر الصورة حتى يبعد هذا الساتر. ف فالنقص في ذاتها مثل قلب الصبي الصغير ما تنتقش فيه. أنواع المعارف هذه والحقائق في قلب عدو صغير، هذا لا يبدأ يكبر يكبر حتى يصقل ويتكمل القلب يتهيأ للمعرفة. أيوة. وأن يكون هناك صدأ وهو الذنوب والمعاصي على القلب، الذنوب والمعاصي والسيئات والتفاتات صدأ يطلع على القلب، فما تظهر الحقيقة في القلب، هي موجودة والقلب موجود لكن الصدأ منعها، ما ظهرت، ما ظهرت الحقيقة في قلب الإنسان. وقد يكون مصقلة وكاملة المرآة ولكن هناك حاجز، حاجب ساتر يستر، مثل هذا الاعتقاد الباطل. فإذا عنده اعتقاد باطل في ما يتعلق بالحق تبارك وتعالى ورسوله فهو حاجز يحول بين ظهور الحقيقة في القلب وبين القلب حتى يصح الاعتقاد. فإذا صح الاعتقاد بقي مقابلة المرآة للصورة، مقابلة المرآة للصورة الحكوف على باب الله بالصدق والإخلاص ودوام الحضور معه، قابلت المرآة الصورة ظهرت الحقيقة فيها، ظهرت الصورة وسط المرآة. فأما وإن كانت مصقلة وإن كانت كاملة وإن كان ما فيها صدى ولا هناك حاجز ولكن الصورة في جهة والمرآة في جهة ما تظهر أبدا، ولكل وجهة هو موليها حتى يستقبل بقلبه قبلة الحق. فعينما تولوا فثم وجه الله، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. تمام. قال ويستحيل في حقه سبحانه وتعالى ضد العشرين الصفة المذكورة، والمراد بالضد الضد اللغوي كل مناف لها وجودي أو عدمي، فضد الوجود العدم، ضد القدم الحدوث، وضد الغناء الناس الاحتياج، هذه أشياء كلها مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى. فإذا كانت عشرين واجبة فمقابلها عشرين مستحيلة، فبقيت صفة واحدة جائزة وهي صفة الأفعال، فعل كل ممكن وتركه، فله أن يفعل ما يشاء، يترك ما يشاء، يوجد ما يشاء، يعدم ما يشاء، يقرب من يشاء، يبعد من يشاء، يسعد من يشاء، يشقي من يشاء، هذا جائز، صفة جائزة في حق الله تبارك وتعالى. يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يرحم من يشاء، يعذب من يشاء، هذا صفة جائزة. إذن فاجتمعت 41 صفة، 20 صفة واجبة ضدها 20 مستحيلة واحدة جائزة، فعل كل ممكن وتركه، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعل، لا يجب عليه لأحد شيء ولا يلزمه لأحد شيء، إن بغى يقرب وإن أراد يبعد، إن أراد يشقي وإن أراد يسعد. أن يحطك في البلد هذا ولا في البلد هذا، في الموطن هذا والموطن هذا، ويربطك بذا ولا يربطك بذاك، لا إله إلا هو، يا ربي خذ بأيدينا إليك وعاملنا بفضلك في أحوالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى حد من خلقك طرفة عين، ولا ترمي بنا إلى المقطوعين عنك ولا المحجوبين منك ولا المغضوب عليهم ولا الضالين، واجعلنا مع الصالحين، ألحقنا بالصالحين، أصلحونا ما أصلحت بشون الصالحين. تعرف لما أرادوا كسب حقائق السعادة قوموا أنفسهم وليم أولادهم على الاعتقاد الصحيح، ومع الاعتقاد الصحيح سير مليح، ثم تعلق، تعلق قوي بالله وبيده، وقوف على بابه وتسلمهم وأهلهم وأولادهم بين ذكر الرحمن في السر والإعلان والصلوات والانتباه من الفرائض والأداب والأخلاق، ولا رضوا لأحد يشغلهم عن ربهم سبحانه وتعالى. حتى داهمتنا البرامج الشاغلة عن الله، القاطعة عن باب الله، الملوية للوجوه والأعناق إلى غير سبيل الله، وصاروا يشتغلون بها، والذي يشتغل بها ما يظهر عليه نور اليقين ولا نور المعرفة، ولو قعد يعبد ما قعد، حتى يتوجه قلبه ويحضر مع ربه ويزكو لبه ويتصفى عن دميم الصفات. إذا علمنا هذا فيأتي أيضا بالنسبة للأنبياء والمرسلين، أوجب الله لهم ما لم يجعله واجبا لغيرهم، فأوجب لكل نبي ولكل رسول أن يكون صادقا، أن يكون أمينا على الرسالة، الله أعلم حيث يجعله رسالة، وأن يبلغ كل منهم ما أمر بتبليغه. أيأتمن الله على البلاغ من يكتم، ومن يتقاعس ويتأخر عن البلاغ، فكيف اختيار الله له؟ ما يختار سبحانه الرسول إلا وهو يؤدي الأمانة بالبلاغ، ولا يكون نبي ولا رسول إلا من أعقل الناس وأكيس الناس وأذكى الناس وأعلم الناس بمصالح الناس وبالمحاجة والمجادلة وإقامة الحجة والبرهان، فكلهم أهل فطانة. هذه الصفات لازمة لحق الأنبياء والرسل، لأن فقدها يتنافى مع المهمة، والذي يتنافى مع المهمة يتنافى مع الاختيار، وحاشا للرحمن أن يتنافى مع اختياره شيء. فلهذا صارت أربع صفات واجبة في حق الأنبياء: أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، فالكذب مستحيل عليهم، والفطانة كمال الذكاء واليقظة والنباهة واجبة لهم، والأمانة عصمتهم من الحرام والمكروه وخلاف الأولى، لأنهم قدوة، فما يتأتى الله يشرع لنا قدوة بالمكروهات ولا بالخلاف الأفضل، فلا يفعلون إلا ما هو أفضل صلوات الله عليهم. وبالتبليغ فلا يمكن أن يكون نبي ورسول مؤتمن من قبل الله ثم يكتم شيء أمره الله يبلغه لخلقه. فالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة لازمات للأنبياء، أربع صفات، ضدها مستحيل، أربع، فصارت ثمان، وقد معنا 41 صارت 49، وواحد جائز في حق الأنبياء، صفة جائزة. الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم: مرض وصحة ونوم ويقظة وأكل وشرب وكون الأولاد والذرية، هذه أعراض بشرية جائزة في حق المرسلين، كل ما لا يؤدي إلى نقص في حقهم، فصارت كمال 50. ولذا قال: والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب. 20 واجبة في حق الله، و20 مستحيلة، و1 جائزة، و4 واجبة في حق الأنبياء، و4 مستحيلة، و1 جائزة، 50. فاحفظ لخمسين بحكم واجب، يجب عليك معرفة ذلك. طيب، قال: إذا علمت ذلك فلنرجع إلى ما كنا بصدده من شرح ما ذكرنا في المتن ما يجب اعتقاده، فسيشرح لنا ما يجب اعتقاده في حق الله تبارك وتعالى: لا إله إلا هو آمنا به، كما هو بصفات يقول سيدنا الشافعي في عبارة جامعة لواجب الإيمان، يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، عشان يخرج من تحريفات وتأويلات أهل الابتداع والزيغ والضلال. يعرفون قالوا على ما جاء عن الله على مراد الله، مش على لعبكم ولا على أهواؤكم وقلبكم للمعاني والألفاظ بما لا يليق، بل على مراد الله. آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، مش على لعبكم بالألفاظ، على مراد النبي. أمنت، أمنا كذلك، الحمد لله على ذلك. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتقوى وإخلاصا يا حي يا قيوم. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.